الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تنبيه: الجسم له في حال تحركه ميل يتحرك به ويحس به الممانع ولم يتمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه. بحثنا اليوم حول إثبات أن للأجسام ميلا، وهذا أيضا من البحوث الطبيعية الصرف. طبعا بعض الإخوة كان أعطاه قال هذه بحوث طبيعية الصرف هذه ممكن نقويها سريعا، ما في داعي أن احنا نتوقف عندها قليلا، وهذا طبعا كاشف عن ضعف الهمة إلى حد ما. والأمر ليس هكذا، احنا قلنا قبل ذلك ان احنا بعد ان انهينا صناعة البرهان لابد ان ناتي الى مرتبة التطبيق، والتطبيق لابد ان يكون تدريجيا. الانسان اذا اراد ان يتدرب على رفع الاثقال يبدا الاول بالاوزان الخفيفة ثم المتوسطة ثم الثقيلة، لا يمكن له بطبعه ان ياتي مباشرة الى الوزن الثقيل، لا يستطيع ان يحمله، سيفشل فيه قطعا. وهذه مصيبة اللي احنا مبتلين بها في حوزتنا الان هي هذه، ان الطالب ينتقل من المنطق حتى بعد دراسة ناقصة المنطق الى الفلسفة حتى الفلسفة العالية المتعالية، يصير مقلب بعد. قلت كيف يعني؟ كيف انت يمكن تحقق هذه المطالب وانت ليس عندك استعداد لتحقيقها؟ المقلب ما يستطيع ان يقف وينوط صدر المتألية مثلا، سنتين بقى 10 سنوات يدرس منطق ورياضيات وطبيعيات حتى نستطيع أن هو يصل إلى هذا المقام العالي. فأنت دون مسافة من الابتداء تحاول أن تقارعه وتنظره طموحا، هذا خلاف السنة العقلية التي كانت معجزة، وبحث المعجزة موارد، المعجزة غير واردة في البحث التعليمي. هذا لا يمكن، الإنسان لابد أن يتدرب ابتداء تدريجيا. هنا الأبسط البراهين وأوضحها كما رأيتم، البراهين الرياضية واضحة جدا كالشمس، ثم بعد ذلك تأتيها البراهين أحسن غموضا الطبيعية، فيها جهات خفاء وجهات ظهور لأنها محسوسة، ولكن لأنها الطبائع فيها المهيولة والصورة الجسمية وغيرها خفية غير محسوسة. ف عليكم السلام، عوارضها محسوسة وجوهرها غير محسوسة. عليكم السلام. فالطبيعيات محسوسة العوارض لكن مجهولة الجواهر، تأتي بالإلهيات لها عوارضها وجواهرها غير محسوسة، سؤال الحق سبحانه وتعالى والعقول ليس في أي جهة محسوسة، أصعب. فنحن نريد في تطبيقنا للبراهين أن احنا نتدرب، وكل هذه المباحث كلها عبارة عن تطبيق للبراهين، هي عبارة عن احنا بحثنا مو بحث نقلي، بحث عقلي. نحن دائما بحثنا عقلية، ولكن محلها موضوعاتها ترى أن تكون أمور محسوسة بالكلية أو محسوسة معقولة أو معقولة. فنحن في البحث الطبيعي بحث محسوس ومعقول، فتكون براهين وأسهل من براهين التي هي مجردة عن المادة بالكلية كما ترى الجسم وهيكل الجسم أو مثل البحث اليوم مثلا الميل. هذا حتى الإنسان يتدرب فيه على البرهان، شوف كيف يقاوم البرهان، وإذا كانت في مغالطة كيف يكتشف هذه المغالطة. فأنت انظر لهذه الفائدة، ممكن أقول بعد الإخوان ما فيها فائدة على الإطلاق، ما فيها فائدة على الإطلاق. واحد يقول مثلا هذا مثلا جسم بسيط يكون كرويا او مخروطين، ايه اهميه هذا الامر؟ فهم من يوم واحد امور قديم، مو مساله هذه المعلومه، مساله كيفيه اقامه البرهان على ان الجسم البسيط يكون كرويا. واذا كان هذا الكلام باطل كيف يكون باطل؟ ما هي المغالطه فيه؟ ما الوجه فيه في على تنميه البرهان؟ هذا هو هذا المطلوب. هذا احنا مو بندرس المعلومات للمعلومات، حندرس الامر حتى يحصل عندنا ملكه التحقيق، وهي المطلوبه هي هذا. والمعلومات الهدف من العلم المعلومات. الانسان عندما يموت كل هذه المعلومات تزول عنده، يبقى ملكه الملكه التي يمكن ان يحصل فيها العلم على ذلك هذه الباقيه، مسائل المعلومات تنتهي. يكون عنده قدره على الاتصال بالعقول والاخذ منها بعد ذلك في الدار الاخره. فهذا الامر احنا نرجو التوجه اليه حتى نحن نفهم. عليكم السلام يا اخي. هذا الامر لو شايف حاول امور طبيعتنا في داعي خلينا نطويها بسرعه. نفتكر مو فاهم الانسان، مو صحيح فهم يتكلم هذا الشيء، واضح ولا لا؟ يقولوا يصير مخلف يقولون هذا الان حالة التقليد هي الغالية في الحوض العلمي عندنا اصلا كل من 400 سنة ما على الانسان يعتبر اصلا المتعلمين من 400 سنة ليش هو مو معصوم رسول الله هو انسان عادي ولكن عادي وموحد رسول طرق طويلة وانت لم تطلب تصير تقلده مصر واذا اردت ان تشكل تشكل عليه اشكال غير وارد لا يمكن هذا خلاف كيف واحد وزن خفيف يصارع واحد وزن ثقيل كيف هذا غير لا يمكن اصلا كما كانت الامور في الجسمانيات ايضا في المعقول في الشيء لا يمكن ان تصارعه اصلا لا يمكن لست نظيره اصلا لست لدا له ولو ان تقلده فلابد ان تطلب نفس الفارغ اللي هو طواه حتى تكون عندك ملكه التحقيق صيعا تفهم اول ما يقول ثم تبدا بايراد النقد عليه والاستدلال والاشكال فاذا هنا ارجو التوجه لهذا الامر ان البراهين هذه مهمه جدا تعلمنا كيف نطبق البرهان بصوره بسيطه في سؤال عنده؟
يعني دراستنا الطبيعيه
لها تمرين وتحسين ملك وحتى الالهيات هكذا وحتى الالهيات هكذا لكن الالهيات اشرف يعني من حيث المعلوم المعلوم اشرف لكن انت مثلا اذا اعتقدت ان الجسم البسيط يفترق شكله خارج وهو كان يفترق شكل مخروطي ما في مشكله كثيره في اعتقادك بينما يفترق الله واحد او اثنين مثلا تفرق الله صفاته عين ذات ولا غير عين ذات والله هذا العالم حديث هذه امور اعتقاديه تصير اصلا فممكن تؤثر فيك اكثر لكن هذا امر ان العلوم حاجه ما ليست شريفه كثير لا نحن من الشرف انهم ايضا في الغايه من الفلسفه يقول ان يكون الانسان عالم عقلي مظاهر على العين يعني يعلم كل شيء حوله الفلاسفه هو فقط الذي يعلم وراء الطبيعه وما يعرف ما هذا وما ذاك وما هذا يجهل في الامور هذه هذا لا يمكن او يعرف الاشياء التي حوله هذه النار التراب الحراره البروده الشمس والقمر يعرف هذه الاشياء الاول ثم يعرف ما وراءها اما يعرف ما وراءها ثم لا يعلمها فهذا مراده ولكن هي اخس الى شكل من حيث القيمه العلميه اخس ولكن من ناحيه الفائده القرانيه على قدم السواء بينها وبين العلوم الالهيه ما في فرق فاذا هي ايضا لها جنب مطلوبيه لذاتها وهنا العلم بالاشياء المحسوسه العمل من ناحيه الشيء الشيء الثاني انها تكون وسيله الى العلم بما هو اسرع لان الانسان عندما يتدرب في الامور اللي هي اخس عندما يخطا مو مشكله لكن لو في الامور العاليه اخطا مشكله مثل الانسان اراد ان يتعلم الخياطه مثلا حياكه ينفع انا اقول في ثوب من الكتان مو بثوب حرير قيمته هو كذا مليون صيع ولا لان هذا الثوب الكتان اذا خربه مو مشكله في يجيب غيره اما اذا كان ثوب من الحرير او القماش الغالي جدا انه يبدا في تعليم الخياطه فيه ويفسد دي المشكله فيتدرب الاول في ثوب بسيط ثم الثوب اشرف منه وهذا ما جرب الامور هكذا المهم يكون الامور واضحه في ذهنكم حتى ما تاتي اشياء يقول لك هذه تضيع وقت وما في داعي له عدم التوجه والغفلة عن المقام هذا البحث هنا الشيخ يريد أن يثبت أن للجسم ميلا يقول الميل هنا الشيخ أثبت هذا الميل بدون برهان يعني بأن أثبت هذا الأمر بديهي يقول الإنسان يحس هذا الجسم الذي ينزل من السماء إذا وقع على يدك مثلا إذا حدث سقط من الجبل إذا وقع عليك يجرحك هو لماذا هو جرحك هذا الأثر الأوغام لماذا جرحك هل لأن سطحه التقى بسطح جسمك الأمر المؤكد إذا هذا أحد الوضع مثلا عرضك بصورة بسيطة ما يفعل شيء مو مجرد لقاء السطوح ولكن لأن فيه أمر قد ضربك بشدة وهو الماء فأنت تحس به إذا ضرب يدك ونزل تحس به أن هناك ثقل قد أثر فيك ونزل إلى أسفل أو أنت استطعت أن تمنعه من حضن وحسن منعته تشعر أنه ثقيل فسواء عند الحركة ضربك ونزل أو سكن في يدك تشعر بهذا ليه الماء استقل هو تقوى الماء هو هذا فيقول هذا ما يحدث إلى برهان لأنه محسوس بديه لذلك يقول الجسم الذي له في حال تحركه ميل يتحرك به الجسم له مش الجسم له في حال تحركه ميل يتحرك به ويحس به الممانع يعني الممانع مثل أنا وأنت إذا رفت النار نحس به ولم يتمكن من المنع هذا كان قوي أو ثقيل إلا فيما عليكم السلام إلا فيما يضعف ذلك فيه إلا فيما يضعف ذلك فيه يعني إذا كان ضعيف حجر خفيف يمكن أن تمنعه من الحركة واضح نعم حنون. نعم الميل هو آلة الحركة. يعني الطبيعة احنا كنا الطبيعة مبدأ الحركة والسكون مبدأ الحركة لك مباشر بآلة مبدأ قريب ولكن بآلة كما مضى قبل ذلك. فالميل هو آلة الطبيعة فتكون هي آلة الحركة وبها تكون الحركة. ما هو الدليل على هذا؟ هنا الشيخ لم يقل ديار هذا أمر بديهي يعني أصل إثباته. قل انظر هذا الثقة منين هذا الثقة لتصعب به سواء ضرب يدك ونزل أو منعت أصابع أن تمنعه من الحركة فتسعى أنه يدفع يدك إلى إيه؟ إلى أسفل. هذا هو الثقة هو الميل. فالشيخ هنا أشار إلى الميل ليس تنبيه تنبيه أن المول بديهي ما هذه لا برهان. ولكن المحقق الشرح هنا أقام عليه البرهان من باب لما هو يعني حتى سبب ما سبب وجود الميل. نعم إيزات ميل طبعا ميل سوكس إلى أعلى وإلى أسفل كما سيأتي سوى مفايا على الأسفل يعني جسم المادي ذاتي للطبيعة أحسن يعني أي جسم من شأنه أن يتحرك لا يمكن أن يتحرك إلا بالميل. وهذا برهان يقيمه المحقق الطوسي. لماذا؟ قال نعم انظر. يقول أولا الميل عند المتكلمين كان يسمى بالاعتماد يسموه بالاعتماد هذا حسب الاصطلاح عندهم ما يسموه ميل يسموه اعتماد. يعني المتكلمون دائما كانوا حريصين على تقييم مصطلحات الفلسفة وأدلتها. نعم يقول سبب احتياج المتحرك في حركته الميل ما هو؟ يقول الحركة لا تنفك عن السرعة والبطء. يعني إذا جسم قطع مسافة معينة في زمن معين فللعقل أن يحتمل أن تقطع هذه المسافة في زمن أقصر فتصير إيش؟ أسرع أو بزمن أطول فتصير الزمن أطول آسف فتصير أطول. سبحان الله ما في منعها قطع 100 كيلو متر الساعة يمكن يقطع 50 100 كيلو متر في نصف ساعة أو يقطع 100 كيلو في ساعتين يمكن هذا أم لا؟ يمكن له. فإذا السرعة والبطء لازمة للحركة هذا أوجه. لا يمكن أن ينفك متحرك عن أو حرك عن السرعة والبطء سواء حركة أيدية أو حركة كمية أو حركة كيفية أو وضعية تختلف لها الشدة وضعف. هذا أمر واضح جدا أنه أمر يشتد ويضعف. طبعا السرعة والبطء أمران إضافيان يعني أقول لك 50 كيلومتر في الساعة لا سريع ولا بطيء أو لا سريع ولا بطيء هذا أسرع من هذا وأبطأ منه. 100 كيلو في الساعة أسرع من 100 كيلو في الساعتين. لكن هنا السرعة والبطء أمران نسبيان إضافيان كما هو. طيب المهم يعني الأمر يشتد ويضعف إذا الحركة تشتد تضعف. طب مبدأها هل يمكن أن يكون الطبيعة؟ فلا يمكن لا يمكن أن يكون الطبيعة لأن الطبيعة كجوهر والحركة الجوهرية ممتنعة فلا يمكن أن تشتد وتضعف. فإذا هي لا بشرط عن جميع السرعات. إذا الطبيعة مبدأ الحركة مبدأ للكون الحركة سريعة أو بطيئة ومبدأ للكون الحركة 100 كيلو في الساعة أو 200 كيلو في الساعة ما لك علاقة بالطبيعة. الطبيعة جوهر لا يمكن أن يشتد ولا في الماهية لا تشكيك في الماهية وفي نفس الوقت هذه الحركة الجوهرية أيضا ممتنعة لأنها يلزم منها حركة بلا متحرك بلا موضوع كما في محل عندهم. فإذا لا يمكن أن تكون هذه الشدة والضعف معلولة للطبيعة وهي لازمة للحركة. فإذا لابد أن تكون معلولة لشيء قابل للشدة والضعف والقابل للشدة والضعف عند الحكماء ليس إلا الكيفيات مثل الحرارة عندهم برودة اللون هذا قابل للشدة والضعف. كيفيات المنظمة هذه تشتد وتضعف. ثم يقول هذه الشدة والضعف ليست ذاتية للميل ولكن تختلف باختلاف أمور أخرى سنشير إليها ذاتية وخارجية. ثم نطبق هذا المقدار يقول الجسم له في حال تحركه ميل يتحرك به ويحس به الممانع ولم يتمكن من المنع. يعني إذا كان لم يتمكن الجسم ثقيل إلا فيما يضعف ذلك في، يعني كان الميل ضعيف فيمكن أن يمنعه المانع. وفي بعض النسخ وإن تمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك في، وإن تمكن من المنع يعني يحس بالممانع وإن تمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك في. نعم أحسن ضعف من المنع يكون هنا وإن تمكن من المنع يفهم. لكن يعني إما يحس به سواء في أثناء الحركة أو أثناء السكون يشعر به. أثناء الحركة يضرب يدك وينزل، أثناء السكون تشعر بثقل في يدك، واضح كما سيأتي. أقول يريد إثبات الميل وبيان يريد إثبات الميل وبيان أحواله هي نعوذ الزتي. والميل هو الذي يسميه المتكلمون اعتمادا ومحرك الجسم. احنا بعطي سؤال نبحث سهل ومناقض فيه كثير. ومحرك الجسم إنما يحركه بتوسطه، إذن هو آلة الحركة، آلة الطبيعة التي مبدأ الحركة. ومحرك الجسم يعني الطبيعة إنما يحركه يعني يحرك الجسم بتوسطه بتوسط الميل. وسبب احتياجه إلى ذلك يعني سبب احتياج الجسم الطبيعة إلى الميل أن الحركة لا تحدو. سبب احتياج المتحرك إلى الميل أن الحركة لا تخلو من حد عن حد ما من السرعة والبطء. لماذا؟ لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه مسافة. لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك يتحرك المتحرك فيه مسافة كان أو غيرها. يتحرك المتحرك فيه، هذا اللي يتحرك فيه ما فيه حركة إما مسافة أو غيرها، يعني كم أو كيف أو وضع. وفي زمان ما، وقد يمكن أن يتوهم أو يتوهم قطع ذلك تلك المسافة بزمان أقل من زمان من ذلك الزمان، فتكون الحركة أسرع من الأولى أو بأكثر من فتكون أبطأ منها، يعني من الحركة الأولى. تقطع المسافة في ساعة أو في نصف ساعة تصير أسرع أو في ساعتين تصير أبطأ، واضح؟ فإذا الحركة لا تنفك عن حد ما من السرعة والبطء. والمراد من السرعة والبطء هو شيء واحد بالذات وهو كيفية. طبعا السرعة والبطء عند الفقهاء كيفية، من الكيفيات العارضة على الحركة، وهو كيفية قابلة للشدة والضعف. وإنما يختلفان يعني السرعة والبطء هذه كيفية بالإضافة العارضة لهما، يعني يعرضهما التضايف، واضح؟ الشدة والضعف نعم، والإشراء والضعف أمر نسبي. أي كيفية قابلة للشدة والضعف، كيفية واحدة بالذات تختلف ليش؟ كيفية يعني أمر عرض هيئة، هذه هيئة تشد وتضعف. لا 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 أيوة، هو وصف ذاتي الحركة. الحركة خروج من القوة الفعل، صحيح؟ خروج القوة الفعل بأي معدل، ما مش مو دخل على أمر عرض الحركة أن تكون هذا الخروج 100 كيلو في الساعة أو 100 كيلو في الساعة عرض. فيعرضها ليش؟ كيف الماء وهو السرعة والبطء، والسرعة والبطء بينهما إيه؟ تضاعف، هذا أسرع وهذا أبطأ من هذا. أما السرعة ما يتلو ساعة هذا ما لا سريع ولا بطيء، ما معنى بصير يعني شدة
والضعف يعني ما تعرض
للسرعة والبطء، لا السرعة والبطء هو فعله واحد بالذات ولكن واحد إيش يشد ويضعف مثل كم؟ مثل الشدة أطول وأقصر مثلا الكم أو واضح الذات. يعني نفس السرعة هي كيفية يعني هي عرض يعرض وهذا قابل للشدة وضع التوجه من الزهود. والمراد من السرعة والبطء هو شيء واحد بالذات. ما هو تعريف السرعة والبطء؟ كيفية قابضة للشدة والضعف. خليك معنا، يعني السرعة هكذا والبطء هكذا أيضا، كلاهما كيفية قابلة للشدة والضعف، ولكن أمران نسبيان لبعضها البعض، ما يمكن أن يتعين بمعدل معين. تكون 100 كيلو في الساعة هذه سريعة، 100 كيلو في الساعة هذه كيفية قابلة للشدة والضعف، أليس كذلك؟ وهذا معدل السرعة، هذا مو الحركة، ما يقولوا سواء مو الحركة، هذا مقدار الحركة، معدل الحركة. فإذا الأمر عارض على الحركة، واضح؟ حركة خروج من قوة الفعل، ما له علاقة 100 كيلو أو 1000 كيلو، مو معين بالعدد، لكن يعرضها هذه الأعداد المقادير. هذه كيف؟ فإذا هي كيفية قابلة للشدة والضعف. طب ما هو الشدة والضعف؟ الأمر نسبيان، وإنما يختلفان، يعني السرعة والبطء بالإضافة العارضة لهما. يعني هذا مو سريع في نفسه، هذا سريع بالنسبة للبطيء، والبطيء بطيء بالنسبة لما هو أسرع منه. فما هو سرعة بالقياس إلى شيء هو بعين بطء بالقياس إلى آخر، ولكن السرعة والبطء يجمعهما إيه؟ ما هي واحدة، وهي كيفية قابلة للشدة والضعف. إذا كان كيفية واحدة يختلفان بإيش؟ بالتضاد. كيفية واحد وتعريف واحد حد واحد، ماذا يختلفان؟ ما هو السرعة والبطء؟ آه بالليل عرب الإضافة، أحسنت، يختلفان. طيب، ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية، يعني محال حركة لا هي سريعة ولا هي بطيئة، محالة، وكانت الطبيعة التي هي مبدأ الحركة شيئا لا يقبل الشدة والضعف. لماذا؟ الجوهر، امتناع الحركة الجوهرية، أي في الامتناع الحركة الجوهرية والتشكيك في الماهية أيضا. كان نسبة جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة. طب يعني تفضل الحركة، وظهر الحركة السريعة والحركة البطيئة نسبة واحدة، فعلة الحركة السريعة والحركة البطيئة شيء واحد، نسبة واحد، ما في. أما الاختلاف كيفياتي ونعم، لابد أن يكون في شيء وراء الطبيعة هو آلة لها. وكان صدور حركة معينة منها، يعني من الطبيعة، دون ما عداها، دون ما عدا هذه الحركة، ممتنعا. لماذا؟ لعدم الأولوية. هذه الطبيعة تجيب تختار أي سرعة، تقول 100 كيلو، ليش 100 كيلو؟ ليش مو 50؟ ليش مو 200؟ الترجيح في المرجح هذا. فاقتضت أولا، يعني الطبيعة، أمرا يشتد ويضعف، يعني قابل لأن يشتد ويضعف. ومراقب الشدة والضعف هذه أمور إضافية، واضح؟ نعم، لكن قابل للشدة والضعف بحسب اختلافات الجسم بالطبيعة. تريد احنا عرفنا أن السرعة والبطء كيفية، وهو الميل الكيفية، هذه الكيفية تشتد وتضعف وتكون هي قلة السرعة والبطء. يقول هذه اللي ما يخفون هذا جسم يسير بسرعة وجسم يسير ببطء. يقول ها في اختلافات، في اختلافات وفي أمور ذاتية واختلاف أمور إيش؟ عرضية. يعني هنا الميل، ليش في ميل قوي وميل ضعيف؟ يقول نعم، الجسم الكبير ميله قوي، الصخرة لما تنحدر من الجبل غير ما ينحدر حصوة، الجسم الكبير. الجسم أيضا المصمت المتكاتف غير الجسم الهش، يعني الحجر ينزل أسرع من السفنج مثلا، السفنج ينزل طول الجزار تخلقه وتكاتف. هذه أمور ذاتية في نفس الجسم، سواء الكبر أو الصغر أو التخلقل والتكاثر. في أمور خارجية، يعني الذي يتحرك في الهواء ميله أشد من الذي يتحرك في الماء، أليس كذلك؟ لا يتحرك مثلا على أرض ناعمة، الأرض مثلا خشنة شيء أبطأ، فهي موانع. فالذي يتحكم في الميل أمور إما ذاتية وأمور ويكون تحرك حتى تؤدي في السرعة، يتحكم في السرعة والبطء، يتحكم في السرعة والبطء. واضح أم لا؟ كلما زادت السرعة في السيارات السيارة الصغيرة تبقى أسرع من الكبيرة مثلا، يحاولوا يصنعوا سيارات يعملوا سيارة سبورت هكذا يعني، سيارة صغيرة وتكون مثلا بأخر شكل هندسي معين بحيث ايش ما يسأل يقاوم الموانع الخارجية فتكون أسرع. هذه كلها محكم تؤدي إلى تبطيء الجسم أو تسريعه، أمور ذاتية وأمور عرضية من الخارج. نعم
بالرغم فراغ خالي من الهواء مثل ما أعطينا الرمشة والحجر لا هما يصلان سريع
هاي يعني راجع كلها الى امور عربيه بعد امور ذاتيه. ما يعني الواضح ان هي الهواء من خارج هذا الهواء كمانع مانع، لكن في بعد ذلك في طول في نفس الهواء في نفس الهواء ليش حضرتك كده ينزل اصلا من البطيء؟ يقاوم
الهواء
يحصل الهواء يقوم اكثر مثلا يقوم الخارج اكثر من هم يقولوا لا سيأتي ان هو الـ نعم في الامور المتخلخله مثل الريشه الموانع ساتر ذكرها الموانع نفسها الموانع يتدخل الريشة مو فقط الهواء يمنحها من الخارج يمنحها أيضا يتدخل فيها فيصير في منع أكثر. لكن الكلام في الحجرين الاثنين مصنوطين لا يمكن أن يدخل. لماذا الهواء يمنع الكبير أكثر من الصغير؟
مساحة هذا أكبر
يقول له مساحة أكثر ربما يكون هذا أمر خارجي يعني فقط لك أنا ربما نعم ويكون كأنه ما يكون هكذا إن حجمه أكثر كثيرا المسافة أقصر مقاوم أشد. لكن حضر الكبير لماذا ينزل أسرع؟
هي
الجاذبية
ما تصير
بس الجاذبية غير الجاذبية نعم سؤال إن هو كل ما كان الجسم أكبر كان الجاذبية أشد. نعم يعني هو فرصة قول إنه هو جعل الميل لكل ممكن هو جعل الميل خلاص في الجاذبية بعد مو في ميل بعد ما في ميل موضوع على الجاذبية ما في ميل لكن قلت لك بحث الجاذبية ورح نرجع نقرأه من أوله هو لا بس هنا في بعض الأجسام والصعود الهواء بيصعد إلى أعلى بيصعد إلى أعلى الهواء نعم هذا وتقول ليش بيصعد إلى أعلى هو أنا هذا بغيت أمر بد النوع من البياس برفع مقارن نشوف يعني بحيث الرفض كل ما بعيد طبعين القدماء نشوف السدلات وما هي يعني لابد أسد الله كما شوفت أن الزق المنفوخ اللي نمر عليه تجد قربة هكذا ظرف من البلاستيك مثلا في الهواء تحت الماء ضغطت عليه أصلا حاول يطلع لفوق إذا أطلق طب اللي بيطلع لفوق هذا مو جاذبية جاذبية تعلنا سقوط الأجسام مثلا لو صعود الأجسام والحكماء زمان كان يرون مو فقط إن الأجسام تنزل كلها إلى تحت لا المار والهواء يصعدان إلى نعم المار بتنزل إلى أسفل تطلع لفوق والهواء إلى فوق بل يدفعك إلى فوق ما الذي يدفعه إلى فوق نعم
فوات كثافات
هي هذه الأمور هي هذه الأمور يعني احنا بد من تحديد هذه المصطلحات يعني تحس هل هي شيء بديل عن ذلك أو هي نفسها تعبير آخر مثلا عنها لأن هم يعني ما يعتبروا بس الطبيعة والصورة النوعية الحكماء العلماء لا ما يعتبروا في الأمور هذه تعاملوا أمور عربية كلها مو جواب واضح فانا بقول احنا نحضر المصطلحات ونشوف ادلتهم ايضا ادله علميه في رد هذا الكلام فلا عايز دراسه تخصصيه احنا مو ندرس طبيعه طبيعيين دراسه تخصصيه نشوف كيف الانسان يبتلي فهذه الامور تطلب كيف احنا زي ادله كل ما يقولون احنا مو مقلدهم كل ما قلنا بده يكون عندهم ادله عليه كما قلت لك مساله نيوتن يقول هذا حضر ماذا نزل الى اسفل لمسه الى اعلى اذا فجاه فيه موجود هذا زي باطل هذا مو كافي هذا كان دليل هو هذا فقط كما يروى عنه هذا أسفل والمدى الهواء يصعد إلى أعلى ثم هذا أعم من يكون هذا ربما فيه قوة تدفعه إلى أسفل ليش جعلت هذه القوة خارج عنه وطن إذا كانت متكررة التكرر يقول أمر ذاتي متفق يا عم داخلي مو في خارج مثلا لابد نشوف إيش طبعا نعم الجسم
بيجاذب
لا الجسم زي أرضية نفسها الأرض تجذب الأجسام
كل ما كان الجسم
كذا
كل ما كان جاذبيته
على كل حال لابد يعني لو في اخوة بالذات لهم درسوا علوم او شيء في الجامعات ربما هو يحاول يطلع على هذه العلوم الجديدة وجيد يقدم بحث مختصر لنا نستفيد منه ان شاء الله حضر زي احنا نرد على هذا الكلام نعم فاقتضت اولا امرا يشتد ويضعف بحسب اختلافات الجسم بالطبيعة في الكم عن الكبر والصغر أو الكيف عن التكاثف والتخلخل يعني إيه التكاثف والتخلخل الحقيقيين التخبطات يعني ايه؟ يعني الجسم يزداد في مقداره في حجمه، وينقص دون ان يدخله شيء او يخرج منه شيء. لا كالاسفنجه، الاسفنجه تكبر وتظهر بليش؟ بأمور تدخلها أو أمور تخرج منها، ولكن الأمر هو هكذا. أعني التكاثف وتخلق إثبات الحيتين أو الوضع، أعني اندماج الأجزاء وانتفاشها. اكتب عن التخلق والتكاثف غير الحقيقيين مجازيين، هذا الأسفنجة الوضع أعني اندماج الأجزاء وانتفاشها. إذا أجزاء استقرت واضح هنا معنى جزء مقولة تتقارب واضح تندمج وتنتفش أو غير ذلك، وبحسب ما يخرج عنه. قلنا بحسب اختلاف الجزء الطبيعي في الكم أو بحسب ما يخرج عنه عن الجسم، كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه، مثل الحركة في الهواء والحركة في الماء، أو الحركة على سطح النام والحركة على سطح الشمس. وذلك لأمر، وذلك الأمر هو المايل، هو الذي يكون ألف الحركة سبب الحركة، ثم اقتضت بحسبه، يعني اقتضت الطبيعة بحسب الميل الحركة. إذن الشدة والضعف رجع الميل مو للطبيعة، وهذا الأمر محسوس يعني بديهي. بعد أن قام عليه برهان اللمي يقول هذا أمر بديهي، إذا لم يطلب به كما أشار الشيخ، وهذا الأمر محسوس في الحركة العينية، يحسه الممانع، ويوجد مع عدم الحركة أيضا. تقول هو نفس الحركة، أها، تقول هو ما هو نفس الحركة، يقول لك لا مو نفس الحركة، لأن أيضا حتى مع عدم الحركة تحسه. كالحجر الذي تفسيره ساكنه بيدك، هو ساكن حركة ساكنة في يدك، لا سمح أحد يميل بيديك الى اسفل، هو ده. او الزق المنفوخ مثلا في الهواء، تضعه في الماء حول يدفع يدك الى اعلى. واحنا اتفقنا ان التلبس لهم يا شيب، واضح ان هم نسبه الجاذبيه دي ما ادري يعني كيف جاء في الاذهان، امر ليس بسهل، امر ليس بسهل. هم كلها واضحه ومتجهين متضادين، جسم يندفع الى اعلى، جسم يندفع الى اسفل، وفي حالة السكون يعني ليس بسبب الحركة، حيث تكون هل ضربني من هذه الحركة؟ لا. فإذا هي أدلته هي هذه، ماذا تماميتها إذا كان يمكن خدش فيها؟ هذا إلى تحقيق خاص. قال وهذا الأمر محسوس، وهذا الأمر محسوس في الحركة العينية، يحسه الممانع، ويوجد مع عدم الحركة. مثل ماذا عدم الحركة؟ كما يجده الإنسان من الزق المنفوخ، يعني الزرق هذا المنفوخ فيه، يعني فيه هواء، إذا حبسه بيده تحت الماء. هذا مثال، ومثال آخر، وكما يجده يعني الممانع من الحجر إذا سكنه في الهواء. واضح أم لا؟ طيب، إذا ليس الحرق. فالشيخ أشار إلى وجوده بقوله وجود الميل، الجسم له في حال تحركه ميل، ولم يورد حج على وجوده. لماذا؟ لكونه محسوسا، يعني الميل محسوس بعد والحس من بديهيات، بل أشار إلى كونه محسوسا بقوله ويحس به الممانع، وأشار إلى كونه قابلا للشدة والضعف بقوله ولن يتمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه، يعني يضعف الميل فيه، أي يضعف بالقياس إلى قوة الممانع، يصير الممانع أقوى من الميل. وأما بالرواية الأخرى فيكون قوله وإن تمكن من المنع إشارة إلى وجوده في الليل والإحساس به عند عدم الحركة، يتمكن لما، وذلك مما يدل على مغايرته للحركة. وقوله إلا فيما يضعف ذلك فيه إشارة إلى أنه قابل للشدة والضعف. في الرواية الثانية ربما تصير أوضح في وجود الميل، أنها في حالة السكون، لأن توهم توهم أن هذا هو الحركة، لأن ما في حركة بعد ذلك. قال وقد يكون من طباعه، وقد يحدث فيه من تأثير غيره. هنا يريد الشيخ أن يبطل وجود ميلين في جسم واحد. نعرف ما هو الميل، وجود ميلين في جسم واحد، يقولون هذا ممتنع، أن يوجد ميلان في جسم واحد. وبيضرب مثال يقول إذا حدث ميل قصري لابد أن يبطل الميل الطبيعي بعد، وإذا بطل القصري يرجع السالف الميل الطبيعي وجوده ويرجع حاضر. أما في نفس الجسم في نفس الآن ميلان يقول هذا محال، واضح؟ هذا أيضا يعتبرون بديهي التبديهي. ليش؟ لأنه هو كما يقول الجسم إذا تحرك في جهة قصر جهة معينة، لأن الميل بسبب الحركة هو، فإذا قصر جهة معينة إذا الفوق مثلا لا يمكن في نفس الوقت أن يقصد الاستراقل، كيف يقصد شيء يقصد شيء يقصد عدم محال. فلا يمكن أن يوجد ميلان في جسم واحد بل ميل واحد فقط، إما الميل الطبيعي أو الميل القصري، واضح؟ وبيضرب مثال الشيخ هنا بالحرارة، بيقول أنت الماء مثلا إذا سخن الماء، الماء يقتدي أجمع الحركة الكيفية، يقتدي البرودة، ثم إذا سخنته بالنار ماذا يحدث؟ إذا غلب القهر يعني الحرارة يحصل ميل قصري في الماء، وينعدم الميل الطبيعي فتسخن ما يسخن، فيصير ميل الحرارة الماء فيه بالقصر ميلا تجاه الحرارة، أما الميل البرودة انعدم. بعد ذلك إذا تغير الظروف وارتفعت النار بالتدريج الميل القصري يضعف 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 إلى أن ينعدم، فيبقى الماء بلا ميل، لا هو ساخن ولا هو بارد، وهذا الماء فاتح مثلا 27 درجة مثلا حسب الأعراف، يقول هذا فاتح لا هو بارد ولا الماء لا بارد ولا ساخن، ثم يبدأ يبرد تتركه إيش في البارد، واضح؟ فإذا في المرحلة الأولى كان فقط ميل ليش القصري تسخين، في الحالة الثانية ما في ميل هو الفاتح، الحالة الثالثة الميل الطبيعي للماء وهو البرودة. إذا ما عندنا ميلان، إما الميل الطبيعي وإما الميل القصري وإما عدم الميلاي.
يحاول
الميل الطبيعي يحاول أنه يجعل الماء، لا الماء هنا الطبيعة مو الميل الطبيعي، مجرد الماء لا يمكن أن يسخن إلا بعد انعدام الميل الطبيعي. الميل ما يقاوم، لا ما يقاوم، الطبيعة تقاوم، الطبيعة سيأتي يا رجل، مبدأ الميل يقاوم مو يعني نفس المبدأ مو نفس الميل، لا يمكن الشيء الجسم يقصد شيئان مهضان كمحال جسم يقصد شيئان، واضح زي بنا مو لا يمكن، ولا حتى المريد النفع فإنه غير المريد، لأنه عندما يتوجه الى اتجاه يعني بيعيف الاتجاه الاخر كيف يرجع له في نفس الوقت، هو واضح هذا على ممتنع في الفعل الارادي فضلا عن الفعل الطبيعي، يعني ما تتجاوز يعني يعيف طرف الاخر يتركه، فممكن يكون يتركه ويروح ويذهب اليه في نفس الوقت، فنعود الى اسمع نقضي. فاذا عندها ثلاث احوال، وجود الميل القصري ثم انعدامه وعدم وجود اي ميل ثم وجود الميل الطبيعي، مثل الحصر ايضا، هل عم تقذفه الى اعلى انت الان بقوه قصرك، إذا تغلبت إن عدم الميل الطبيعي اللي بيقوم طبعا المبدأ الميل نفس الطبيعة يتقومك إن الجسم يميل إلى الأسفل فبيقومك هو بنفسه مو بنفس الميل مو فيقومك، فإذا تغلبته ها استسلم وصار يسير بالقصر فيذهب إلى أعلى، لكن كل ما يذهب إلى أعلى يضعف 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 بما قصده إلى أن ينعزل، فإذا عدم يحصل إلى الحجر يسكن أول ما يسكن تعبير الميل ما في شيء يحرم الميل ما في حركة إلى ميل أحسن تساوي يعني تساوي يعني، ثم بعد ذلك يستأنف الطبيعة ميلها ليه بالتدريج فتسحبه إليه إلى أسفل مرة، هكذا التسخين وهكذا بقية الأشياء. هذا نظر الشيخ إن محال أن يشتري ميلان في جسم واحد، واضح؟ خلاص واضح. قال وقد يكون أي الميل من طبيعة الجسم، وقد يحدث فيه يعني قد يحدث الميل في الجسم من تأثير غيره فيفطر المنبعث عن طباعه عن ذاته. ليش قال عن طباعه مو عن طبعه؟ لأن الطباع عام تشمل أيضا الفعل الإرادي، فيفطر المنبعث عن طباعه إلى أن يزول يعني يزول الميل القصري فيعود انبعاثه يعني الميل الطبيعي فيعود انبعاثه، واضح؟ فيعود انبعاثه نعم لأن عام من الفعل الطبع وفعل الإرادي، الحيوان أيضا عندما ينتفع بالإرادة وبالطبع بالإرادة ينتفع في جهة معينة لا يمكن أن يفصل جهة أخرى حتى في مفعل إرادة كإبطال الحرارة، مثلا كإبطال الحرارة العرضية التي يستحيل إليها الماء للبرودة، البرودة متعلقة بإبطال. نعم لا غلط. كإبطال، مثال كإبطال الحرارة العرضية التي يستحيل إليها الماء للبرودة، المنبعثة من طبع عن طباعه عن طباع الماء، هذه البرودة المنبعثة عن طباع الماء إلى أن يزول، يعني إلى أن يزول القاصر، يزول الحرارة. طيب مطبق ما في شيء، واضح حط المبنى ولا؟ قال لما كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما، يعني محل استوعى البطن، ولا الميل مو سبب مطلقة، مو علة موجدة للحركة، لا، يعني من حيث العلم السرعة والبطء. كان أي الميل منقسما إلى أقسامها، إلى نفس أقسام الحركة، عندنا الحركة الطبيعية والحركة الإرادية والحركة القصرية، أيضا عندنا الميل الطبيعي والقصري والإرادي، مش واضح؟ منقسما إلى أقسامها، فمنه ما يحدث من طباع المتحرك وينقسم إلى ما تحدثه الطبيعة كميل الحذر عند هبوطه، واضح؟ هذه حركة طبيعية، وإلى ما تحدثه النفس، النفس النباتية هذا النبات الذي يبرز إلى ليه؟ إلى الخارج، أو الحيوان الذي ينتهي فيه في الإرادة، وإلى ما تحدثه النفس كميل النبات عند تبرزه، يعني ظهوره من الأرض، خروجه عند تبرزه من الأرض، وميل الحيوان عند انتفاعه الإرادي إلى جهة، إذا قد طباعه، هذا كله طباع، يعني مو ليس بقصد ذاتي، لا طباع يعني ذاتي. ومنه يعني الميل ما يحدث من تأثير قاصر خارج من الجسم كميل السهم عند انفصاله عن القوس، واضح؟ هذه حركة صغيرة. وإنما تختلف الأجسام في قبوله، نعم يقول الأجسام تختلف في قبول الميل القصري، تختلف بلا شك، الصخرة الضخمة تقبل القصر، قبولها للقصر أقل بكثير من ليش؟ من الصخر. يقول إما الأجزاء الذاتية أو الأجزاء الخارجية، الأجزاء الذاتية المقدار الحجم الكبير أقل قبولا للقصر من القصية من الصغيرة، واضح؟ أيضا الجسم المصمت أقل قبولا من الجسم ليش؟ لا هو لحظة واحدة، قال هنا الصغير نعم هو فقط الكبير والصغير، أما فيصير الأكبر أكثر امتناعا من الأصغر، الأصغر أقل امتناعا من قبول القصر. يقول له قد يكون الأضعف أكثر امتناعا لتخلخله، مثل الريشة، الريشة اللي عبد الرجل بطل العالم فيه كمان أسنين تلقي بها ألعاب الخور، ما تمشي أكثر من متر واحد، مو رضا هو لأنها متخلخلة، فالموانع تكون فيها شديدة، هو عزيز من شدة النقطة، شدة المانع من أذن يشتد بشدة الموانع الخارجية، غير ما تكون مصمتة تواحد من الخارج، هذه من الخارج من الداخل تقومها في كل جزء منها هي مقومة، لو ذاك ريشة تسقط بسرعة لأنها متخلخلة، أو لا خفيفة هي نفسها مثل القشة التبنة، التبنة أيضا مصمتة متخلخلة، لكن اللي خفتها أو سمتها سمتها قلت الكثافة، هو لازم مطال ملتفت لهذا الأمر، كثافة الكثافة جسم اللي هو كثافته قليلة جدا هذا يقص على البصر، ما هذا أيضا ما يشليش لأن يصير أقل، لا يمكن قصره مو لذاته، يعني مقاومته للقصر مو لذاته، لا الأمر خارجي وهو شدة المانع، يصير مورد ليه؟ لكون المانع شديد له أحسن، فإذا هم ملتفتين لهذا الأمر، لكن ما يقول هذا مثل الصخر كما تفضلتم انت، ان الصخره الكبيره الهواء انت تقول الصخره الكبيره الهواء يقومها ايش؟
هو يمسحك، يعني هو يكون اقل خطوه، هو يكون يصير اكثر لمساحته اكبر
في الداخل. لكن هو ليش بينزل اسرع حضرتك كبير؟ هو جذبه ملهم يعملها جذبيه، يجذبه اكثر؟ ليش؟
ناصر وحجمه
كبير. ماشي اذا الجذبيه جذبت في الارض ايه اللي اخذتها بالكبير والصغير؟
وزن
جسمي الوزن النوعي، نعم هو وزن النوعي عزيزي، ما هي المصطلحات هي هذه، هي المشكله المصطلحات هذه، الوزن النوعي تسميه وزن الطبيعه، هو بيقول الطبيعه في الصخره اكبر من ليش؟ من الصخره الكبيره اكبر من الصغيره، هو بيقول وزن الحديد، يقول لك الوزن النوعي اللي في الكبيره اكبر من ليش؟ الصغيره، يعني الامور هذه بتتحدث
حجر كبير واسفنجه حجر اسرع
الاثنين. هو ده كانت بتتكلم هذا. لا مع تساوي، لا مع تساوي، صخره كبيره وصخره صغيره. ليش الكيوتز اسرع؟
وزنها
وزنها وزن اكثر هذا. فعشان اصلا صح ذا هو يقول الطبيعه اقوى، اقوى فيها الطبيعه اكبر، الطبيعه اكبر. طبعا تختلف من طبيعه الماده عندهم وطبيعه الماده، كل ما كبر الجسم قويه الطبيعه اكثر في طاقه في اكثر. هي مشكله ايه هذه؟ بده من تحقيق هذه المصطلحات. هو كنا هي هي ولكن بمصطلح حديث مثلا، اي مثلا لابد من تحقيق هذا الامر يعني. على كل يقول نعم، وانما تختلف الاجسام في قبوله عن الميل القصري، في قبول الميل القصري والامتناع عن ذلك بحسب الامور الذاتيه وغيرها، يعني ما الاسباب ذاتيه واسباب خارجيه. طيب نعم، يقول فالاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوه الميل الطباعي وضعفها، وهو ان يكون الاقوى بحسب الطبع كالحجر العظيم أكثر امتناعا من قبول الإيش؟ قصر. ما أصلا أدفع الصخرة الضخمة إلى أعلى صعوبة غير الحجر الصغير. والأضعف أقل امتناعا بلا شك. وما عدا هذا الاختلاف، يعني مع هذا الاختلاف الذاتي يكون بالأسباب الخارجة، يعني قبول القصر بالشدة والطاعة بالنسبة للأسباب الخارجة، وذلك كون الأضعف أكثر امتناعا. الله أمر انقلب، الرضا صار أكثر امتناعا، إما لعدم تمكن القاصر منه كالرملة الصغيرة. رملة صغيرة جدا أصلا ما تقدرش تمسكها حتى تخذفها، صغيرة جدا هذه الدلالة لا ترى إذا تمسكها حتى تخذفها، واضح تقول كالرملة الصغيرة. أو لعدم تمكنه من دفع الموانع كالتفنة، لعدم تمكن الأضعف افتتنة، لعدم تمكن الأضعف من دفع الموانع كالتفنة، فالموانع تقوم ليه؟ القصر. أو لتخلخله، يعني لتخلخل الموانع هنا الذي يسمع الأضعف، أو لتخلخله لتخلخل الأضعف الذي لأجله، لأجل تخلخل تتطرق إليه الموانع بسهولة كالريشة أو غير ذلك، أو لغير ذلك. ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة، وكان من الممتنع أن يتحرك الجسم حركتين مختلفتين، لأن هذا أمر بديهي، هذا واضح الجسم يتحرك حركتين مختلفتين في نفس الوقت. لذلك الشيخ ما قدر بديه حركتين مختلفتين معا بالذات، ها يقول بالذات مبرعا، لأن الحركة الواحدة تقتضي توجهها، لأن الحركة الواحدة تقتضي أحسن، يعني يمكن جسم يكون في ميلين واحد يضع في العرض، لكن الاثنين بالذات لا، ميلان بالذات محال، لكن ميل بالذات والآخر بالعرض لا يأتي ممكن، لأن الحركة الواحدة تقتضي توجهها، يعني توجه هذه الحركة الواحدة إلى مقصد، إلى مقصد ما، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك، ويقتضي التوجه لجهة ويقتضي عدمها، مش معنى قصدينها إلى غير، نعم، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد، والحركتان المختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من المقصدين معا، صحيح؟ هم يقصد الأعلى ويقصد الأسفل في الوقت المحال. ليش؟ ويمتنع أن يقتري الشيء شيئا وعدمه، يقتري أنه يذهب إلى أعلى ويذهب إلى الأسفل المحال.
حالة السكون فيها
حالة السكون ما في، ما في حال ميل، ما في ما في ميل، هو
سوى الميلان
هو هذا عيد يأتي بإشكال إلا ما في ميل، هو كيف سوى ميلان؟ ما هو هذا أمر عقلي، كيف هذه الميل، يعني إذا كان فعل هذا يعني يقصد أو في استعراض القصد، لا يمكن الجسم أن يقصد الأعلى ويقصد الأسفل نفس الوقت.
أنا أقصد أنه الميل الحركة القوة اللي
أنت إذا سخن الجسم في احتمالين، احتمال يكون الميلين معدومان، أو احتمال يكون الاثنين الميلين متقاومان موجودان. هو إحنا هو أثبتها هو المسجلات يقول هكذا، إذا كان هكذا يعني يلزم الامتناع وجود ميلان. إحنا بنحاول نبرر هذا ليه؟ أصل الامتناع أمر بديهي، يعني هذا مش معنى قضيان انه يميل الى اعلى والى اسفل في نفس الوقت، مش معنى قضيه انه يقتل الجهه ويقتل عدمها في نفس الوقت.
وهذاك الميل الاخر مو كان من
ذاك، ما هو لا هو نفس الشيء بالذات، بالذات الطبيعه الواحده العله الواحده تقتل وجود المعلوم وعدمه في نفس الوقت، مهم محدد. نعم لذلك مقتضى، لا لا الميل مقتضى معلول للطبيعه، الطبيعه محال تقتضي، ايوه بنقدر حركه الحركة عشان الجسم حتى يتحرك مثلا إلى أعلى لابد يقتدي ميل معين أو لهذا يقتدي ميل معين حتى يكون هو علة السرعة وبطء. واضح ام لا؟ لا يمكن أن لا يمكن إلا واحد تقتدي وجود معلول وعدمه في نفس الوقت. هذا بديهي واضح. لا لا في حد السكون وكلام واضح. هذا سكن يقول لي احتمالي إما في ميلين متساويين أو لا ما في ميلين. فاحنا نختار الثاني. ليش؟ لأن ده البرهان قائم على
ميل ومانع. ميل ومانع.
منع ايش؟ فيه؟ هو نفسه ما الذي يمنعه هو؟ ما الذي يمنعه؟
يعني هو يميل للأسفل. يميل
للأسفل.
هو مانع في نفس المستوى.
لا، إذا كان مانع، مانع. مثلاً أضع عليه أنا هذا مثلاً مانع مثلاً، مثلاً أضع عليه هو هذا كمانع مثلاً. هذا مو محل البحث. كما القصد يعني يدفعه إلى ما في ميل السكون ما في ميل. السكون لأن الميل هو أسباب الحركة. أنت ليه الواحد ما يصير ساكن هذا؟ كلام في القصر لا. إن محدش يكون في ميل قصري وميل طبيعي. لا، عايز يقول لك إن القصر ما يقضي إذا حدث يعني عدم الطبيعي. والطبيعي إذا حدث يعني عدم القصر. واضح أم لا؟ طب عند السكون يقول لك ما في ميل أصلا. مو ميلان يتقاومان. ليه ما تدعي عليك نور بديل بطلان؟ لامتناع كون هناك ميلان في اسم واحد ما بديه. ثم نبرر مساله السكون انه هو بعد الميلان مو تقاوم ميلان. واضح؟ يقول نعم. ويمتنع ان يختار الشيء شيئا وعدمه معا، فكان من الممتنع ان يوجد ميلان مختلفان في جسم واحد بالفعل. بلى، كما يجوز ان يجتمع في جسم واحد حركتان. يقول كما عندنا حركه ممكن يجتمع في جسم حركه بالذات وحركه بالعرض. سيقول مثلا انسان يمشي في السفينه تتجه الى المشرق فهو يجري الى المغرب. ما يمكن ان اقول هو يتحرك الى المغرب بالذات ويتحرك الى المشرق بالليش؟ ممكن. او كذا نفس الشيء الميل نفس الشيء. اي واحد يحمل حجر ويجري ويندفع به الحجر او مثلا مسك كتاب يندفع به هذا في ميلان ايضا. ميل بالذات ان هذا السبب يريد ان ينزل الى تحت. وميل العرض هو ليش؟ هو عباره عن ميلي انا بالذات وميله هو. واضح؟ فالاجتماع بالكون الناس حركة بالذات والعرض يقول انا ميلان بالذات والعرض ولكن ليس ميلان بالذات. واضح؟ نعم. كحركة نعم بل ملا كما يجوز ان يجتمع في جسم واحد في جسم حركتان احدهما بالذات والاخرى بالعرض كحركة الشخص في السفينة بنفسه بالذات وبحركة السفينة بالعرض كذلك يجوز ان يوجد ميلان كحذر ان يحمله انسان يمشي فانه يحس بثقله وهو ميل بالذات يعني ميل الحذر بالذات وينخرق منه الهواء يعني خرق من حذر الهواء وهو ميله بالعرض الذي هو للانسان بالذات. فإذا قرأ على جسم ذي ميل بالفعل ميل قصري تقاوم السببان أعني القاصر والطبيعة. إكتبطان مبدأ الميل مبدأ القصر مع مبدأ ليش الميل مبدأهما يتقاومان مو ميلهما يتقاومان واضح مبدأهما يتقاومان. فإذا غلب القاصر وصارت الطبيعة مقهورة يعني مقصورة ماذا؟ حدث ميل قصري وبطل ميل طبيعي. واضح؟ وثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معا في إفنائه قليلا قليلا. كل ما يذهب الهواء يمنعه من الصعود والطبيعة أيضا الطبيعة كمان تمنعه من إيه؟ من الصعود إلى أن يضعف. الاثنين يتعاورانه في إضعاف إذا ينعدم. فإذا انعدم يسكن ثم تسأل الطبيعة عن الميل الثاني يحدث تدريج وينزل الحدث. واضح أم لا؟ فإذا لم يجتمع ميلان. ثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعة معا في إفنائه يعني الميل القصري قليلا قليلا بالتدريج وتقوى الطبيعة بحسب ذلك يعني مبدأ الناس الطبيعة. ويأخذ الميل القصري في الانتقاص وقوة الطبيعة في الازدياد كمبدأ. وإلى إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القصري فيبقى الجسم عديم الميل. ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوبا بآثار الضعف الباقية فيها. يعني لو تبدأ مرة تبدأ مع واحدة تدريج يشتد الميل ويشتد الميل بزوال الضعف. فيكون الأمر بين قوة الطبيعة والميل القصري في النهاية عبد الميز يقول هذا كالامتزاج بين قوة الطبيعة والميل القصري قريبا من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة كالحرارة والبرودة يمتزجان يمتزجان إلى أن يغلب أحدهم على الآخر ويثني الآخر. قوة الطبيعة أثناء صعود الحبل وإميل القصري قريبة من الامتزاجات الحركة بين الخفيات المتضادة. وإذا تقرر ذلك فنقول قول الشيخ قد يكون من طباعه يرجع لشرحنا إشارة إلى الميلين الطبيعي والنفساني، الطباع مطبيعة، إشارة إلى الميلين الطبيعي والنفساني، وقوله قد يحدث فيه من تأثير غيره إشارة إلى القصري، يعني ميل إما طباعي أو قصري، والطباع إما طبيعي أو نفساني إرادي. وقوله فيبطل المنبعث عن طباعي إلى أن يزول فيعود انبعاثه إشارة إلى امتناع اجتماع الميلين، يعني تحرك الجسم بالقصر إلى أعلى فقد بطل الميل الطبيعي معموج، وإبطال القصر للطبيعي وعوده عند زوال القصر كما يشاهد في الحجر المرمي حالتي صعوده وهبوطه، وتمثل في ذلك بالماء، ضرب مثال بالماء هو شيخا، وهو قوله إبطال الحرارة العرضية التي يستحيل إليها الماء لتصور كيفية التقاوم المسطور. هذا المثال يبين كيف المقاومة، الأول طبيعة الماء تقاوم الحرارة ثم تنغلب، إذا غلبت تنعدم الموت عن الطبيعة، تنعدم الميل الطبيعي ويبقى الميل القصري في عمله. نعم. لتصور هذا المثال لتصور كيفية التقاوم المذكور، فإنه كما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة بل يكون أبدا متكيفا بكيفية متوسطة. بعد الماء عندنا واضح كيفية متوسطة كل فاتر، يعني ما في ميل أصلا لا هذا ولا ذلك، بين غايتي الحرارة الغريبة والبرودة الذاتية، طارة أميل إلى هذه وتسمى حرارة وطارة أميل إلى تلك وتسمى برودة. فعندنا الماء إما حار وإما برد وإما فاتر كذلك الحجر، إما تعرك الأعلى وإما الأسفل إما ساكن، واضح؟ وكذلك ها هنا نعم وتسمى برودة وطارة متوسطة بينهما، ولو تسمى باسمهما مفاتر مثلا أو إذا كان حجر ساكنة، وذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة والطبيعة المبردة. كذلك ها هنا لا يجتمع في الجسم إلى بل يكون أبدا ذا حال بين الميل القصري الشديد والطبيعي الشديد، فطارة يسمى بالميل المنسوب إلى القصر وطارة بين منسوب إلى الطابع الميل الطبيعي ميل قصري، وطارة يعدمهما معا ما في شيء لا هذا ولا ذلك. وذلك بحسب تفاعل الميل القصري والطبيعة، هذا الامتزاج يعني مبدأ الميل الطبيعي، وكما كان فعل الطبيعة المائية عندها يقول توجه الماء الطبيعة لها ثلاث أفعال، في عدم وجود القاصر تحفظ البرودة، فعلت الماء تحفظ البرودة ميل الطبيعي البرودة، وعند وجود الحرارة تحاول تفني الحرارة، ها وبعد انعدام الحرارة توجد البرودة، فتحفظ البرودة ثم تفني الحرارة ثم توجد البرودة، واضح؟ لا تحفظ المي ثم تعدم المي المضاد ثم توجد المي الآخر بعد ذلك، هذه وظيفة الطبيعة كلام واضح. قال وكما كان فعل الطبيعة المائية عند وجود العرض الذي تقضيه عن البرودة وهو البرودة كان إيه؟ حفظه، وعند وجود ما يضاده كالحرارة إفناؤه، وعند الخلو منهما إيجاده إيجاد البرودة. كذلك فعل الطبيعة في الجسم ما دام مفارقا لحيزه، ما دام مفارقا لحيزه عند وجود الميل المنبعث عنها حفظه، وعند وجود ميل غريب يخالفه إفناؤه، حاول تفنيه، وعند خلو